حيما الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان لا يمدين، ما بعد. فهذا المجلس السادس ما شاء الله، المجلس السادس من قراءة متون التجويد، وقد وقفنا فيه على
الواضحة،
على نظم الواضحة وما بعدها إن شاء الله. اليوم نقرأها. قبل أن نبدأ، هذا سؤال الأخ الكريم، معه أسئلة اثنين واضحة بالنسبة لي، الثالث لم يتضح لي، ممكن بعد الدرس يوضح ولي الأخ الكريم. هل ورد عن الأئمة الأداء أن الوقف على ويل للمصلين ليس بحسن؟ نحن قلنا أن الوقوف اجتهادية، فمنهم من يقف عليها على أنها رأس آية، ومنهم من يرى وصلها، لأنه يرى أن هذا مستبشع أنك تقول ويل للمصلين. وذكرنا الجواب عن ذلك، أن المروي عن السلف هو أن يقطع القراءة، هو قطع القراءة، قطع القراءة هو الذي يعني يكره للإنسان، بمعنى أن ينصرف عنها، ويل المصلين، ويتركها ويذهب يقرأ على الناس إلى ويل المصلين، أو أنه ويل المصلين وفي الركعة الثانية يأتي إلا الذين يكمل. طبعا هذا يتصور للناس البطالين، هذا مثل واحد يقول الواحد كسلان والإمام أرد منه، يقول اقرأ علينا جزاك الله خير الفاتحة وما تيسر من قل هو الله واحد، يعني يريد أن يقرأ آيتين، يعني الله المستعان. فذكرنا هذا، أن المروي عن السلف عن الشعبي وعن ميمون بن مهران هو هذا الوصف، أنه قطع القراءة، وقطع القراءة يعني تركها من رأسها، هذا هو وإلا الوقع الرؤوس لا يسنة. قال الأخ: ذكرتم أن هيهات رسمت بتاء مفتوحة وعند الوقف عليها لا تنطق تاء. أنا ما قلت هذا، حاشا بجميع لغاتها، يعني أنا أقول هذا وكيف أنا أقرأ يعني هيهات، إنما قلنا إن من أئمة الأداء مثلا كالكسائي يقف بماذا؟ بها، مع أنها مرسومة تاء بإجماع المصاحف. نحن جئنا بها للتدليل على أن الأصل القراءة هو الرسم، الأصل القراءة النقل، والرسم تابع له، وإلا أن تقرأ الصلوة والزكوة والرحمن علمين، هذا كل الأكثر القرآن كذلك يجي. على كل حال هذا هو المعنى. أما السؤال الثالث ما أدري والله ما هو، بعد الدرس ممكن يقول لي. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في منظومته الواضحة في تجويد الفاتحة، قال رحمه الله: بحمدك ربي أول النظم أبتدي وأهدي صلاتي للنبي محمد، وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي.
ففي طبعا يعني قبل أن يعني نعلق على المنظومة، المنظومة تحتاج إلى بعض التعليقات، ولكن أيضا هي تحتاج إلى بعض التنبيهات يعني قبلها. أولا، الفاتحة أخذت حيزا كبيرا عند القراء في الكلام عليها، كما أخذت حيزا كبيرا عند المحدثين في كتبهم، وبوبوا عليها أبوابا، كلهم البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي كلهم بوب عليها عدة أبواب. وكذلك أخذت من الفقهاء حيزا أكثر مما أخذ من المحدثين، وذلك أنها ركن من أركان الصلاة عند مالك والشافعي وأحمد كما تعرفون، وأبو حنيفة لم يرى ركنيتها، وإذا لم يرى ركنيتها فتصح الصلاة بدونها. أما الأئمة الثلاثة ليس عندهم لا تصح الصلاة بدونها، وإنما جمهور العلماء يرون أنك لو أخللت بشدة منها بطلت القراءة. لاحظتم هذا؟ وإذا بطلت القراءة فإن عدتها يعني الفاتحة أو عدتها الكلمة التي الشدة التي تركتها صحت صلاتك، وإن تركتها فالجمهور على أن صلاتك باطلة. والقراء أخذوا من جهة يعني من جهة العناية بها وتجويدها في مشدداتها ومخففاتها وهمزاتها ومستعلياتها ومستفلاتها إلى آخره من مما يوقع الإنسان في لحن جلي أو خفي، واعتنوا بذلك عناية منذ القدم يعني وفجر الإسلام، والعلماء رحمه الله تكلمون عليها. حتى لو أن إنسانا جمع ما كتب عن الفاتحة من دون مبالغة لعله يأتي في 3 مجلدات من ساعة الكلام فيها وذكر الخلافات فيها، وفيها مسلسل عند المحدثين بقراءة سورة الفاتحة، وفيها حديث موضوع يعني مسلسل عند المحدثين متأخر المحدثين بقراءة سورة الفاتحة بنفس واحد. لاحظتم هذا؟ هذا هو السبب الذي يسألنا عنه، يقول ليش عبد الباسط يأتي بها بنفس واحد؟ لا تلاحظون هذا؟ السبب هو هذا الحديث الموضوع. فكان بعض القراء من زمن بعيد يعني من 100 التاسعة للهجرة، وهم يعني ذكر في التراجم أنهم يعني حتى لما سجلت المصاحف في مصر وجد عدة تسجيلات اللي كانوا في أيام الملك فاروق وقبله، يعني كانوا يعني يقرؤون بنفس واحد أيام الاسطوانات. فالمهم على كل حال يعني الكلام فيها كثير جدا. فالذي يخصنا هنا هو العناية بتجويد ألفاظها وأهمية ذلك، حتى كان بعض القراء الذين تقدمون مثل الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي صاحب الثبت والد أبي المواهب الحنبلي الدمشقي، كان يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة إلى العصر يصحح للناس الفاتحة، فيأتونه من القرى ومن البادية والعوام ويصحح عليهم الفاتحة، وكان ناس من مشايخنا يصححون للطلبة الفاتحة، يحتسبون في ذلك عند الله تبارك وتعالى، يجلسون في المساجد خصوصا بعد الجمعة لأن الجمعة وقت راحة الناس واجتماعهم، فلذلك هذا هو السبب أنهم يجلسون خاصة يوم الجمعة، وإلا هم يجلسون في بقية الأيام. الفاتحة يعني كما قلت إن الأئمة من أهل العلم في كل فن اعتنوا بها عناية كبيرة، حتى إن البلاغيين لهم كلام طويل في وجوه البلاغة التي في الفاتحة، والذي لفت نظرهم إلى ذلك هو ما هو تنبيه الشريعة إلى أهميتها، أن تكررها في اليوم أكثر من 17 مرة ولا لا؟ يعني الشرع ما يقول لك أكثر من شيء إلا أنه في نهاية البلاغة وفي أيضا فيه المعاني. وقد جاء حديث مرفوع يعني جاء مرسلا وموصولا أن الله عز وجل أودع علوم الأولين والآخرين في سورة الفاتحة، ورفعه يعني فيه نظر يشبه أن يكون من كلام بعض التابعين. فالمقصود هنا أن ابن القيم رحمه الله تفنن في إيراد وجوه العبودية لله تبارك وتعالى في أوائل كتابه ما هو مدارج السالكين في منازل فيما بين ما في منازل ما بين إياك نعبد وإياك نستعين اللي هو جزئي الجملة هذه. فالمهم أن يعني أن هذه الفاتحة إذا أردت أن تستمتع بها وتعرف هذه المعاني الجليلة اقرأ كلام ابن قيم، هذا كلام طويل لكن فيه شيء في العبودية يعني آية من آيات الله يفتح الله بها على بعض خلقه. الفاتحة البسملة منها، ولهذا ذهب الشافعي وكثير من السلف إلى أن فيها 14 شدة. لاحظتم هذا؟ وأما المذهب عند الحنابلة المشهور من المذهب عندنا أنها 11 شدة. لماذا؟ لأن البسملة عندنا ليست آية. والصحيح قول الشافعي أنها أن البسملة آية منها وفيها، آية منها على قراءة وفيها على القراءة الثانية. ولذلك عندنا في علم العدد والكوفي مع مك يعد البسملة، يعني يعدها آية، الكوفيون الأربعة مع المكي هؤلاء خمسة، هذا نصف القراء يعدونها آية. سواهما، سوى المكي والكوفي، من بقي عندنا؟ باقي الشامي، وباقي من؟ المدنيان، وباقي من؟ البصري. البصريان اثنين صاروا خمسة. هؤلاء سواهما أولى، سواهما إيش؟ عليهم أولى، اللي هي إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هنا يقفون. نحن ما عندنا وقف، وإن كان هذا وقفا صحيحا، لكن الطلبة إذا قرأوا علينا، ولو قرأوا عليكم لا تقولوا لهم، يعني قولوا لهم قف يعني على آخر ولا الضالين، ولا تقف على عليهم. لماذا؟ هاي حتى تنبهونه إلى عد الآية، وعد الآية ينبغي الإنسان أن يعلمه من يقرأ عليه لحفص، هذا مهم حتى يعرف رؤوس الآية، يعني عند من يقرأ له. فقوله سواهما أولى عليهم عد له، هذا يعني النصف الثاني من القراء يرونها آية، يعني آية فيها، فهي آية منها مع العد، وآية فيها مع الوقف على صراط الذين أنعمت عليهم. إذا وقفنا على عليهم فنحن نعدها آية، فهي منها أو فيها، منها يعني بعضها، فيها يعني على رأس كل سورة، كل سورة كما بقية القرآن. الاستعاذة الناظم رحمه الله ما تكلم عنها إلا بس في الآخر، بس أتى بها عرضا، ولا تكلم في تجويدها ولا في آمين. لماذا؟ إجماعا، ليست من القرآن إجماعا. لذلك الفقهاء رحمهم الله منذ القدم يتواردون على هذه الكلمة، كما نبه عليه عندنا في المنتهى وشرح المنتهى وغيره، وهو أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما يقول ولا الضالين آمين. لماذا لا يقول هذا؟ لأنها ليست من القرآن إجماعا، بل رأوا وجوب القطع أو الوقف على ولا الضالين. أولا هي رأس آية، أليس كذلك؟ والشيء الثاني أنك أعربتها لأجل آمين، فكأنك جعلت آمين من الفاتحة، بينما هي ليست من الفاتحة. أنا أعرف ناس كثيرين من العوام يعني يقولون، يسألني يقول لماذا لا يكتبون آمين في المصحف؟ أنت تعرف الخطأ، يعني كيف توهم أن آمين هذه يعني، وهذا خطأ، هذا ليست من القرآن. فالاستعاذة والتأمين ليس من الفاتحة إجماعا. المذهب المشهور عندنا من المذهب أنه لا تصح إمامة اللحان، وهذا الوصف مصطلح عندنا في المذهب خاصة على من يلحن في الفاتحة. هذا من ضمن مسائل الفاتحة الكثيرة، أن فيه اصطلاح خاص بكلمة اللحان. ما هو اللحان ذا؟ كما عندنا في عبارة الزاد، ولا تصح إمامة اللحان إلا بمثله، فالذي هو مثله يصح. وهذا يشير إلى مسائل، أحدها أنه لا تصح إمامة اللحان مع إلا مع مثله، ولا تصح إمامة اللحان مع تصح إمامة اللحان مع مثله، ولا تصح مع القارئ والأقرأ. هذا هو الواجب على الإنسان، أنه لا يقرأ عليه إلا من لا يؤم إلا من يحسن الفاتحة، ولو لحن فيما بعدها عند جمهور العلماء، فلو لحن في التي بعدها صحت صلاتهم. لماذا؟ لأن الزائد على الفاتحة باتفاق أهل العلم ليس بركن وليس بواجب، هو سنة. فلو أن الإمام قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ركع صحت صلاتهم، لكن خالف السنة. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، ينبغي أن ننتبه إلى زجر العوام إذا تقدموا إذا تقدم أحدهم وكان لحانا، لأن بعض الناس ما يحقر نفسه، يعني بعض الناس من سفهه تجده لا يحسن الفاتحة الحمد لله رب العالمين وهو يعني يصلي بالناس. هذا الطريقة الصحيحة أنك تتقدم، إن كنت قريبا تتقدم وتبعده إلا أن يترتب فتنة، يعني ما يجي يعطيك بوكس يعني ومن يعدم ضروسك كلها، هذه مشكلة يا شيخ. تصير أنت أردت أن تبني قصرا فهدمت، أي يعني دائما إنكار المنكر ينبغي أن يكون إذا غلب على الظن أنه لا يترتب عليه شيء. فهذا الإنسان إذا أمكن أن تزيحه بهدوء وتكمل أنت، اشرع أنت أن تزيحه حتى تفهمه، ثم تشرع تبدأ من أول شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو تسحبه إذا أمكن. ما أمكن هذا صار ما شاء الله من اللي هذول اللي الصلاة الرياضية هذول اللي ما شاء الله متعافي، هذا مستحيل يا شيخ. أحسن شيء اتركه وقل للناس هذا لا يجوز الصلاة خلفه، وأنت خلاص أنت أصلا الصلاة باطلة، فتقول للناس ما يجوز الصلاة خلفه، خله يصلي الحالة وتصلي أنت. لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، وهذا القول قول متين يا شيخ، قول جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد، فينبغي الإنسان أن يعتني بذلك. وإلا القول الثاني في مذهب أحمد وغيره أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فالإثم عليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فإن أصابوا فلكم ولهم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هم اللي يأثمون في هذا. فعلى كل حال إذا أمكن هذا، كل هذا يعني إذا كان هذا متهيئا. وهذا يعني السفيه الذي تقدم ربما تجده قليلا يعني، لكن الحقيقة السفه الحقيقي هو أن يأتي إنسان يعني طالب علم ولا قاضي ولا شيخ دكتور تاجر وجيه إلى آخره، يعني ولا سيما المنتسبين إلى العلم، فيأتي ويتقدم وهو لا يحسن الفاتحة، لأن يعني في ناس لا يحسنون الفاتحة، صحيح طالب علم لكن قراءتها قراءة العوام، فيلحن فيها لحون جلية يا شيخ وهو طالب علم بكل أسف. فيعني هذا هو المصيبة، أن يتقدم يغر الناس بلحيته وثوبه وهندامه، ما شاء الله تقول هذا يعني من كبار التابعين، وراء بن حجر نسيه ما ذكره في التقريب ولا في كتبه، فإذا تقدم ابن الحلال ولا مشرد في هذا الحقيقة جنى على الدين، لأنه بهندامه إلى آخره الناس بيقتدون به يصيروا مثل تلاوته. أنت تتوقع أن في البادية منين تلقوا قراءة الفاتحة بهذا الشكل؟ تلقوا منها اللي قدامهم، إذا يتقدمه ما يحسن فيقتدون به، خلاص يحفظون الفاتحة مثل ما يقولها. ولا لو أنه تقدم لهم واحد ممتاز قراءته سبحان الله يحاكونه. فلذلك العناية بكتاب الله وتعظيمه، أيما تعظيم شيء خصوصا ما هو ركن من أركان الصلاة، هذا الذي أوجب عند الناظم رحمه الله الإمام الجعبري رحمه الله المتوفى سنة 32 و700 رحمه الله رحمة واسعة، أن ينبه على يعني ذلك بأن يضع نظما يقرأه الناس ويشرحونه ويعني يعتنون به. نعم.
قال رحمه الله: بحمدك ربي أول النظم أبتدي، وأهدي صلاتي للنبي محمد، وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي، ففي باء بسم الله حقق، وسينها فصفي ولام الله رقق وشددي.
نعم، قوله رحمه الله يعني فصفي ولام الله رقق وشددي، يعني هو رحمه الله قال يعني ما تجعل السين هذه تجعلها صادا، صفها خلصها اجعلها سين خالصة بس، ولا تقول بسم الله أو تقول بسم الله كما يقول بعض العامة، وكذلك قوله ولام الله رقق وشددي. معلش هذا النظم لأنه مهم نحتاج أن نتكلم عليه قليلا، وقوله رحمه الله رقق وشددي، بل أيضا نقول رقق جميع المرققات في سورة الفاتحة وانتبه لها. ومن الخطأ أنك تسمع بعض الناس يعني يقرأ فيقول قبل لفظ الجلالة الله قبلها فيقول الحمد لله الحمد لله لاحظتم هذا؟ فيطيل زمنها ويغلظها، أو يقول يرققها ويغلظها الحمد لله، وهذا شيء يشير له المصنف رحمه الله الذي هو في إطالة الحرف، إطالة الزمن الصوتي للحرف من غير غنة. نعم.
وفخم لر الرحمن ثم الرحيم واشددا واحذر التكرار والحاء فاجهدي.
نعم.
ومالك خفياء ويوم اقصرنه وفي الدين صندالا عن التاء واشددي.
يعني ومالك خفياء، يعني ما تقول مالي مالك مالك يوم الدين فتشبع حرفا، إذا قلت مالي هذا لحن جلي شيخ ليس خفيا، لماذا؟ لأنك زدت حرفا، لاحظتم هذا؟ نعم.
وإياك فهمز واشدد الياء،
يعني ما هو كذلك قوله ويوم اقصرنه، ها ما مالك يوم الدين هذا مد لين، ومد اللين فيه مد ما وليس فيه مد بقدر حركتين، وقد نبه الجعبري نفسه في شرح الشاطبية وأبو شامة وجمع من الأئمة على هذا. نعم. وفي الدين صندالا عن التاء واشددي كذا. نعم. وفي الدين صندالا، صنها عن أي شيء؟ عن التاء، فلا تقول أنتم تعرفون أن الدال حرف مستفل ولا لا؟ طيب والتاء حرف مستفل، طيب الدال حرف مهموس ولا غير مهموس؟ ها ها الدال مهموس ولا لا؟ طيب لا احنا بس نبي الصفه دي حتى نمشي حبه حبه، الدال مهموسه ولا لا؟ ليست مهموسه. طيب التاء مهموسه ولا لا؟ طيب اذا جئت بالدال تشبه التاء صارت الدال مهموسه، فتقول التين، ضغط عليها صارت التين، لو زدت الضغط عليها وش تصير؟ الطين يا شيخ، الطين. لاحظوا الدين. وأنبه إلى شيء هو لغة من لغات العرب لكن لم يقرأ بها، وهي الدين، هذه تفعل عندنا في بعض في منطقة في نجد عندنا، وكذلك أهل البحرين يعني يفعلونها، فهذه صحيح أنها لغة في الدال لكنه لم يقرأ بها، مثل القاف والقاء، القاء بنأتي لها إن شاء الله، قاء هذه لغة من لغات العرب، والكاف تاء 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 وش بت كسكس التميم، هذه صحيحة لكن ليس الإنسان كل شيء يجيبه يلقاه في طريقه بسم الله يلقطه ويقرأ به القرآن، لا، القراءة سنة متبعة، والسلف منذ زمن الصحابة كما قال زيد بن ثابت والسلف القراءة سنة متبعة يا شيخ، ليس لك أن تقرأ إلا بما أقرأت. فالمصنف هنا يقول وفي الدين صندالا عن التاء واشددي، شد عليها هذا صحيح لكن لا تضغط، لأن الضغط يجعل من الدال اللطيفة غير المهموسة إما مهموس وإما مستعل، فتقول التين هذا صار مهموس، الطين هذا صار مستعلي. نعم.
وإياك فهمز واشدد الياء مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي.
قال رحمه الله وإياك فهمز وإياك، لأن بعض الناس يقول وإياك مثلا وإياك نستعين فما تبين الهمزة، صحيح؟ وهذا لحن خفي بلا شك. قال واشدد الياء، فهمز واشدد الياء، لاحظ مخلصا عن الجيم، شو مخلصا عن الجيم؟ الياء تعرفون أنها في إياك متحركة ولا لا؟ الأولى ساكن والثانية لكن لما شددت صارت قوية في شجر الفم، لاحظتم هذا؟ إياك فيرتفع اللسان لها، بخلاف التي هي ممدودة، الممدودة تخرج من الجوف ولا عمل اللسان فيها، بخلاف المتحركة والمشددة. فتقول إذا ضغطت عليها صارت قريبة من الجيم إياك إج، كأنك تقول إج. لاحظتم هذا؟ هذا يعني ينبغي أن تنتبه لي أن لا تضغط عليها كما يفعل بعض الناس حتى تصير قريبة من الجيم، أو أنه يضغط عليها حتى تكون مستقبحة، فقل أي إياك نعبد وأي، ما في حاجة لها. كما قلت لكم الكلمة الجميلة التي هي من جوامع الكلم لنافع، كما روى أبو الكرم الشرزوري في المصباح والداني في التحديد وغيرهم، قال نافع قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله هينة لينة لا نمضغ ولا نلوك ننبر ولا نبتهر إلى آخر كلامه. أقرأوه يعني شيء جميل، يعني كلمته عظيمة في ثلاثة أسطر تقريبا ونصف. نعم، قال مخلصا عن الجيم ثم الكافي صله وقيدي وفي نستعين. نعم
فضل. وفي نستعين النون فافتح وعينه كسرنك قاف المستقيم المجرد.
قال رحمه الله ثم الكاف صله إياك، ماذا معنى صله؟ يعني افتحه كما ينبغي، لكن لا ينبغي أن يكون الفتح ممتدا، فهذا معنى قوله وقيدي، يعني افتح الصاد، افتح الكاف موصولة ولكن تراها مقيدة ما هي ممتدة، فتقول إياك إياك نعبد، وبعض الناس يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين كما يسمع من بعض العامة. ثم قال وفي النون وفي نستعين كذا. نعم.
وفي نستعين النون فافتح وعينه كسرنك قاف المستقيم المجرد.
يعني وفي نستعين النون النون فافتح، أي نون؟ النونين الأولى ولا التالية؟ الأولى. تمام، لأنه عندنا أنا قرأت للأعمش من طريق المطوعي نستعين، وهذه لغة لبعض العرب، لغة تميم، يكسرون تاء المضارعة الهمزة والتاء والنون اللي هي حروف المضارعة، طبعا لها شروط عندنا في العربية، ولها شروط أيضا في القراءة الشاذة، هذه قراءة الأعمش، فيقرأ نستعين، صحيح لغة لكن ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن. فافتح وعينه كسرن كقاف المستقيم المجرد كذا. في بعض المطبوعات المحيدي وبعضها المجودي، وهذا محل نظر والله أعلم، الصواب ما هو موجود في الأصل اللي هو المجردي، لأنها هي الوحيدة اللي في الفاتحة قاف، ما فيه قاف إلا الكلمة هذه، فهي مجردة مفردة يعني، فلهذا قال المجردي. القاف التي يسميها بعض العلماء المعطشة المستقيم، لاحظتم هذا؟ أريد أن أنبه على شيء مهم، الفقه تأخذه عن من؟ عن فقيه، صحيح؟ والقرآن عن قارئ، والحديث عن محدث، هذا يعني عقلا ونقلا صحيح ومنطقي تماما. لكن طيب، إذا أخذت الطب عن كهربائي يصلح؟ لا. فلذلك يعني أمور الدين أشد، ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله، حصل نقاش بيني وبين ناس أفاضل من أهل العلم يعني من الشافعية وغيرهم، في شروح المنهاج بعض المتأخرين الذين على رأس الألف شرحوا المنهاج، كان منهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة يجوزون المستقيم، وجرى بيني وبينهم بحث في هذا، ناس من أهل العلم لما كنا نقرأ كتب الشافعية على مشايخنا، فكانوا يقولون نعم نص عليه مشايخنا وعلماؤنا، وجاء هؤلاء الشراح وأكدوا هذا الخطأ، فقالوا فجاءوا بكلام لبعض أهل اللغة أن المستقيم تنطق أيضا المستقيم، فقلنا لهم أنتم وهؤلاء أصحاب اللغة الذين نقلوا هذه القاف المعطشة كلكم على العين والرأس، لكن ليس كل ما جاز في القرآن يجوز، ليس ما جاز في اللغة يجوز في القرآن، لأن عندنا أشياء كثيرة من لغات العرب، ولا ليه ما خصصتموها بها الكلمة ذي؟ هذا كله تحكم من شيخ. والأصل أن يقرأ الإنسان كما أقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، وليس اقرأوا كما يعني ترون ولا كما ترون في كلام العرب ولا لا. فالمهم أن هذه المقدمة التي احتجوا بها يعني غير صحيحة، والصواب على والواجب على الإنسان أن يقرأ المستقيم نعم.
وها أهدنا بين عن الهمز والصراط فخم ومز في حرفه المتعدد.
نعم.
وأنعمت لا تلبث بنون وعينها فأنعم عليهم بين الهاء واقصدي.
نعم، قال وأنعمت لا تلبث بنون، ها يعني فتطيل زمن الغنة في النون. أنعمت عليهم، كما تلاحظون بعض العامة وبعض المتعلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير إلى آخره، فهذا يعتبر لحن من اللحون الخفية. وعينها أنعمت تبينها، فأنعم يعني بينها عليهم، بين الهاء فيها عليهم هي حتى تبين. واقصدي نعم. ولا
تمددن ياه كغير وغينه فخفخاه كالمغضوب واسكنه ترشدي.
يعني في ولا تمددن ياه اللي هو إيش في عليهم ولا لا؟ ولا تمددن ياه كغير، مثل كلمة غير، اللين كما قلت لكم فيه مد ما، وغينه قال بعده وغينه فخف، ها أيوة يعني وغينه فخف خاه كالمغضوب واسكنه ترشدي، يعني خف هذا من الخوف كذا، يعني لا تضغط على الغين فتكون خاء فتقول المخ مخضوب عليهم، إذا ضغطت عليها على الغين خرجت عندك خاء. وغينه فخف خاه ها يعني كالمغضوب واسكنه ترشدي. وللضاد
كالضلال جوده فارقا لمخرجه في وصفه المتعند.
قال رحمه الله وللضاد كالضلال جوده يعني بينه مجودا مخرجا من مخرجه الصحيح، وبين صفته فحالة كونك فارقا بينه وبين الضاء. الضاء والضاد كلاهما مشتبهان في الصفات، أليس كذلك؟ الذي الفرق الرئيس بينهما الاستطالة، والاستطالة هي امتداد الضاد في المخرج وليس امتداد الصوت كما يعرف به الناس اليوم، إنما عبارة الأولين امتداد الضاد في مخرجها، والصوت تبع لذلك. لاحظتم هذا؟ فالضاد يعني تستطيل في مخرجها، تمتد في مخرجها فتقول ولا ضاء، ولكن ما تسكت كما يفعل بعض الناس فيقول يضربون وجوههم، هذا السكت لابد له من دليل يا شيخ، والسكت لابد من نص عليه. وهكذا يعني بعض الناس يعني وش الكلمة اللي عندنا هنا ها يعني ولا ضاء ليش تسكت؟ شوف نحن نقرأ بدون سكت، يضربون وجوههم بدون سكت وجميلة واضحة. شوف الشيخ المنشاوي يقرأها للشيخ الحصري يقرأونها جميلة من دون هالسكتة هذه اللي أنت تتوهم أنها من التجويد، بينما أنت قد أحدثت حدثا واحد يقول يا أخي هذه جزء من الثانية، صحيح؟ قلنا هالجزء من الثانية لابد لها من دليل، هذا كتاب ربنا تتلوه كما تلاه الأول، أنت ملزم بهذا إن شاء الله، جزء من مليون جزء من الثانية، ما علينا منك حنا وأرائك هذه، لكن نحن مسؤولين أن نؤدي إليك كتاب ربنا كما يعني تأدى لنا. وسألني بعض الإخوة أمس يعني عن الكلام على الضاد والضائية، طبعا يصعب أن نتكلم عليها، ولكن أنا أحيلكم إلى رسالة ممتازة للدكتور أشرف طلعت، هذا الرجل الفاضل كل أبحاثه ممتازة وكتبه كلها ممتازة لأنه بحاثه، يعني فعلا بعض الفضلاء يكون صاحب بحث وتفتيش وتحرير، وبعض الناس لا، يعني لأنه يبيع كتبه كل كتاب يبيعه ب يعني $1,000 ولا $2,000، فلهذا يصير إسهال كتب عنده، يبدأ يحقق أي كلام ويصحح يعني أي كلام، أي تصحيح، لا ينظر لا إلى لغة ولا يتأنى، ولا حتى لو كانت النسخة مكركبة يعني، وحتى لو كذب في يعني في تحقيقه، ولا لم يقرأ المخطوط أصلا، ولا ما رجعه، ولا ما دقق، فإنما هو بس يبيع أوراق، بياع كتب. فيعني هذا الرجل الفاضل الدكتور أشرف طلعت كتبه ممتازة، تعليقاته جيدة وتحريراته. وهذا الكتاب له أظن اسمه تحالف السادة النجباء في الفرق بين الضاد والضاء، أظن كذلك يعني، أنا عهدي بعيد بالكتاب، لكن هذا الكتاب أجاب إجابات دقيقة يعني عن ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: وللضاد كذا، ولا تكسه، نعم،
ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعد،
يعني لا تقلبه أو تشمه، اللام والضاء. ها، يعني عندنا الضاد هذه غير المغضوب عليهم، ها، يعني تجعلها قريبة من الضاء، أو تجعلها عفوا ضاء ضاء، ولا الضاء كذا، هكذا يريد المصنف. يقول للضاء: وللضاد كالضلال جوده فارقا لمخرجه في وصفه المتعندي، ها، يعني المتعندي يعني الصعب. ولا تكسه لاما وضاء، يعني لا تقلبه لا 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 ضاء ولا لام، لا ضاء ولا لام. وجوزت لعاجز، يعني إذا كان الإنسان عاجز لعيب في لسانه فيصلي باتفاق أهل العلم كما هو، والذي يعجز عن إخراج بعض الحروف لا يؤاخذه الله بذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا في مواضع: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها، والله تبارك وتعالى كريم سبحانه وتعالى، هذا الذي أعطاه هذا المسكين، وهو يؤدي حسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى. ويعني ننتبه إلى قضية أن الإنسان إذا لم يستطع يعني حتى للفاتحة، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجوز له أن يقول هذه الكلمات الخمس التي هي الباقيات الصالحات. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا حصل له قصور في التجويد ما يؤاخذ به، وخله يقرأ القرآن يا شيخ، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة ركن، ومع ذلك قال له: قل هالكلمات دي التي اعتادها، وما قال له: الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم، راح كلفه، لا، لأن نحن دعاه ولسنا قضاه، يعني ننفر الناس من هذا الدين. نعم.
وضاعف لمد الها وللساكنين، بل لعارضه اقصر أو فوسط ومددي.
نعم، يعني قال رحمه الله: وضاعف لمد الهاوي، المد الهاوي اللي هو الحرف المد، هذا سمي هاويا لأنه يهوي في الفم، يخرج من الجوف ويهوي في الفم، يعني فلسعة مخرجه سموه هاويا. وقوله رحمه الله يعني قيده هذا المد الهاوي للساكنين، يريد المد اللازم اللي هو أين عندنا المد اللازم في السورة؟ ولا الضالين، لاحظتم هذا الضالين ستة، هذه يعني ينبغي الإنسان، يجب على الإنسان أن يمدها ستا. قال: لعارضه اقصر أو فوسط ومددي، وضاعف لمد الهاوي كذا، لعاجزها نظام المعدي. نعم. وللألفات،
وللألفات، وللألفات رققا وتوسطن في الحركات واحذر المط تسعدي،
يعني مثل اللي قلنا قبل قليل، يمد إيش الكلمة اللي قالها قبل؟ مالي، ها، يروح يضغط عليها، ها، يعني يأتي ويضغط عليها ماليك يوم الدين، أو مثلا في وهم ينأونا عنه وينأونا عنه، لاحظتم هذا؟ هذا لحن جالي يا شيخ، لأن أحدث حرفا. وأشبه ذلك. يعني إذا 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 مده هذا المد الذي لم تأتي به الرواية، لو جاءت به الرواية صحيح. مثاله اللي قلناها أمس، ها، هشام عن ابن عامر: أفئدة من الناس أشبع الكسرة فتولت ياء. قال سيبويه: كما تقول الدراهيم والصياريف، أليس كذلك؟ الدراهم والصيارف، فتقول الدراهيم والصياريف. أشبعت هنا فهي لغة من لغات العرب جاء بها القرآن. نعم. قال الناظم رحمه الله: وللآلفات رقق وتوسطا وحدة المطة تسعد. طيب، وفي همزات،
وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد.
طيب، الناظم رحمه الله هنا قال: وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف. يعني انتبه لي المقطوع همزة القطع وهمزة الوصل، الذي في الفاتحة 17 كلمة كلها وصل إلا ثلاث، إلا ثلاث هي همزة قطع. تريد أن نحصيها؟ يلا نبدأ من أولها. ما أولها؟ لا، أنتم حنابلة. بسم الله يا شيخ، بسم الله. أولها بسم الله، ملة، فإذا وقفت الله فهي همزة وصل. تمام، بسم الله. يلا: الرحمن، الرحيم، الحمد. ها، يعني أنت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، وش صارت؟ صارت وصل. وقفت عليها صارت، صارت قطع. تمام. طيب، العالمين، بعدها الرحمن، بعدها الرحيم، وبعدها الدين، بعدها لا تخطون يا شيخ، لا، إياك، ها، إياك، نعم، إياك قطع تسعة هذه، ثم بعدها وإياك هذه عشرة كذا، صحيح عشرة كذا. طيب، شو بعدها؟ اهدنا. لا يا عم الحق، هذا لسه تونا، لسه تونا، اهدنا. ها، هذه وصل كم؟ 11. الصراط، ثم المستقيم، ثم الذين، ثم هذه الأخيرة الثالثة في المقطوع، هذه كم؟ 15. طيب يلا، وبعدها المغضوب، وبعدها الضالين، 17 كلمة، منها ثلاث يعني همزتها همزة قطع، كلها لو وقفت عليها وابتدأت بها صارت همزة قطع. هذا هو الذي أشارنا إليه بالأمس في قول القدماء الخليل وسيبويه والأخفش والفرة، حين جعلوا الحروف 28، وسيبويه نص على أنها 29، والخليل نص على أنها 29، لكنهم في بعض الكتبهم نصوا على أنها 28. ليه؟ مثل ما قلنا لكم أنهم يجعلون الألف همزة، والهمزة ألف مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكر أحدهما انفرد أحدهما دخل فيه الآخر كذا. طيب، قال رحمه الله: في همزات الوصل القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد، ويجزئ، نعم،
ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر فانقله والإطلاق قيد.
يعني أنه يجزئ أن تقرأ الفاتحة بأي وجه من وجوه القراءات المتواترة، ولكن المتواترة، شوف، لاحظ القيد: تواتر فانقله، ثم قال والإطلاق قيد، يعني التزم بالتقييد فيما قيدته وهو المتواتر، لأن عندنا شاذ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني يا مالك يوم الدين، إياك يعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما، هذه كلها في الأربع الزائدة على عشرة، اهدنا صراطا مستقيما. طبعا في فوق الأربع الشواذ زاء، زاي المحضة، وليست زاي المفخمة المشمة، لا، زاء زراط، وهذه شاذة. وأما ما يسألنا عنه بعض الناس يقول: سمعت عبد الباسط يقول ضراط. لا، هذا الشيخ عبد الباسط ما يقول هذا، لكن التسجيل يعني سجلوا شيخ من 60 سنة، أتوقع أن التسجيل يطلع صافي. أكيد التسجيل يعني سيكون يا الله يطلع الصوت بس. فغراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ورضان، خلاص انتهت، انتهت الشواذ هذه. فليس لك أن تقرأ بهذه القراءات الشاذة، ولا يحل لمسلم أن يقرأ غير ما تلقاه المسلمون في القراءة العشر اليوم. وأنا قلت لكم إن الحكاية الإجماع القديم الذي حكاه جمع من أئمة الأداء القدماء، وحتى حكاه غيرهم منهم الإمام بن عبد البر رحمه الله على منع القراءة بالشاذ. وأما قراءة بعض أهل العلم أو تجويز بعض أهل العلم للشواذ، فالآن نتكلم عن هذه القضية وهي مهمة يعني عندنا في كلام الله. أولا يجب أن تعرف أن كلام الله تبارك وتعالى تلقاه الناس بسبعة أحرف في زمن النبوة، أليس كذلك؟ أنزل القرآن على سبعة أحرف. فلما أقرأ على سبعة أحرف تلاه الصحابة، أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة. لاحظوا يعني هذه الأحرف السبعة، الأحرف السبعة نفرض فرضية أن واحد من الصحابة رقم واحد، حتى بس نأتي إلى الطبقة الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة سبعة من الصحابة، هؤلاء السبعة قرأوا سبعة الأحرف. جيد هذا؟ طيب لما جاء في عهد أبي بكر كانوا يقرؤون بالأحرف السبعة ولا لا؟ لكن لم يكونوا يقرأوا كثير منهم إلا بالعرضة الثانية، ولذلك كان الصحابة إذا جاء لهم واحد من التابعين كما علقمة لما يعني جاء لأبي الدرداء وجاء لابن عباس قالوا له لهم الصحابة أي القراءتين تقرأ، يعني أي العرضتين تقرأ، قال العرضة الثانية، فيقولوا له أحسنت، لأن العرضة الثانية هي التي ثبت عليها القرآن الذي بين يدي المسلمين. الله تبارك وتعالى كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها إلى آخره. فالنصوص في الكتاب والسنة دالة على أن الله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت ما يشاء لأنه كلامه. فهذا الذي جاء في عصر أبي بكر وعصر عمر رضي الله عنه من قراءة ببعض القراءات التي لا نراها اليوم، مثل فامضوا إلى ذكر الله، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فإن كان له أخ من أم، كلمة من أم هذه قراءة سعد وأشبه ذلك. هذه القراءات التي قرأت واحد من اثنين، يا أنها في الأحرف السبعة يا أنها في العرضة الأولى. ليه؟ لأن الذين قرأوا بها ما قالوا لنا أي القراءتين هي، واحفظ معك عندك هذا الإشكال يا شيخ. فالذي أجمع عليه الناس بعد ذلك وأجمعت عليه الأمة أنه ليس للإنسان أن يقرأ إلا بالعرضة الثانية، واستقر الإجماع على هذا. لما استقر الإجماع على هذا وجد في زمن عثمان رضي الله عنه هذه القراءات، وحصل فيها خلاف كما قرأنا في قصة حذيفة في الصحيح. جمع القرآن عثمان على حرف واحد وجعل الرسم أو وجد الرسم يعني منه شيء يحتمل أن يقرأ به مثل مالك وملك، يقص الحق يقضي الحق وأشبه ذلك، منه شيء يحتمل ومنه شيء لا يحتمل، فاقتصروا على هذا الذي كتبوه، أخذوه من المكتوب في مصحف الذي من المصحف التي كتبت بين يدي رسول الله. في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن لا يقرأ أحد إلا بمصحفه، هذا أمر من الخليفة. طبعا وجد خلاف في الزمن الأول، مثل من ابن مسعود كان يعارض ذلك ويقول لأهل الكوفة غلوا مصاحفكم، غلوها احفظوها، فإنه من يغلل يأتي مما غل يوم القيامة، أحسن ما الغل أن يكون من القرآن. فكان المسعود يرى هذا، ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر وكان يقرئ بماذا؟ بالعرضة الثانية وأيضا بمصحف عثمان. وأما قول ابن حزم رحمه الله في الإحكام أن ابن مسعود كان لم يحضر العرضة الثانية فهذا غير صحيح، حضرها، ثبت هذا في صحيح البخاري شيخ أنه حضر العرضة الثانية. لكن كان يتأول كما تأول غيره في القراءة من العرضة الأولى. لما جاء عثمان رضي الله عنه وجمع الناس على حرف واحد، أنا أسألكم سؤال، كم ترك من حرفا من حرف؟ ستة ولا لا؟ في كلمة الحمد ترك ستة، لأن عندنا الحمدي الحمدى، صحيح ترك الأحرف، بس ما نتيقن نحن هذه الشواذ هل هي فعلا من العرضة الأولى ولا العرضة الثانية، وإلا من الأحرف السبعة هي فعلا ولا وهم؟ هذا الإشكال خلاص جعلنا نتوقف، جعل الأئمة الأداء يتوقفون. الأحرف بهذه الطريقة التي كان يتلو الناس بها كان في الزمن الأول، في زمن الجمع في عهد عثمان، كان فيه شيء قليل من خلاف، وكان فيه من الصحابة من يقرأ. أقرأ ولا ما أقرأ في زمن أبي بكر وعمر؟ أقرأ يا شيخ. ولذلك هل أقرأ وبقوا في المدينة؟ لا، تفرقوا، كل تفرق، ولا سيما أنهم كانوا أهل جهاد، تفرقوا في البلدان، اللي رجع إلى بلده وأهله، اللي في المشرق، اللي في المغرب، اللي في الشمال، اللي في الجنوب. هذا الشيء الذي أريد أن يحفظ، الذي هو الذي أقرأ من الأحرف الستة الباقية، بقيت في الطبقة التي بعد الصحابة. لما جاء عثمان رضي الله عنه أمر بذلك، خلاص التزم الناس بالأمر، إلا ناسا يعني قلة من الصحابة ومن التابعين. ثم بعد ذلك رجعوا. كيف عرفنا أنهم رجعوا؟ لأن الأسانيد المتواترة إليهم بماذا؟ ها؟ بمصحف عثمان يا شيخ. ابن مسعود عدة قراءات ترجع إليه. فنحن عرفنا هذا بالتواتر، أنه أقرأ. ولا لو أقرأ بحرفه لتواتر إلينا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد اللي هو ابن مسعود؟ طيب وين هو الآن قراءة ابن أم عبد؟ حروفه التي كان يقرأ بها من غير حرف عثمان خلاص اندثر يا شيخ، ما وجد نقله له، وضعف نقلته. لماذا؟ التزم الناس باجتماع الكلمة. هذا الذي قلت لكم قد يكون العرضة أولى، قد يكون العرضة ثانية، قد يكون وهما، قد يكون خطأ، قد يكون تفسيرا، هذا كله وجد في زمن تابع التابعين. منذ تابع التابعين بدأ الكلام في القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة عندهم هي، لاحظ المصطلح، القراءة الشاذة في زمن تابع التابعين هي الأحرف الستة التي تركها عثمان. لماذا شذت؟ لأنها خالفت الإجماع يا شيخ، اللي خالف الإجماع يسمى شاذ في عرف الشرع، أليس كذلك؟ فصارت شاذة. طيب مضت. قال الإمام أحمد في أحد القولين عنه، عندنا روايتان كما في الإنصاف وغيره، القول بجوازها والقول بمنعها، ويشبه أن يكون القول بالمنع كأنه رحمه الله خشي أن يفتح الباب فمنع، يشبه هذا، لأن العادة أن الإنسان يجوز ثم يمنع، ما هو العكس، يمنع ثم يجوز، هذا غالب أهل الفتوى على ذلك، فهو يعني منع من ذلك. التجويز أخذه بعض الأصوليين وجعله رأسا مع الإجماع على أنه لا يجوز القراءة على القراءة بالشاذ، فجعل فيه الخلاف، فقال في قول يجوز وفي قول لا يجوز، في قول يجوز وفي قول لا يجوز. الواقع أن هذا الكلام غير صحيح يا شيخ، هذا الكلام خطير يا شيخ، وإذا فتحنا الباب للناس كما فعل بعض الناس هداهم الله اليوم، يأتي ويناظر في الكتب الآثار سنن سعيد بن منصور ولا الطبراني، ثم يشوف له كلمة حتى أحيانا قد تكون مصحفة يروح يقرأ بها، وأنا قد سمعت واحدا يقرأ كلمة مصحفة، بس هذا ما هو في الصلاة. الثاني اللي سمعناه لا، هذا يقرأ كلمة، فلما قلنا له الإسناد ضعيف، لأنه من جماعة إسناده صحيح وإسناده ضعيف، اللي يعني هؤلاء اللي معادلة الرياضية، تراجع وصار لا يقرأ بها. يعني القرآن يا شيخ بهذه الصورة عندك، إنه يردك والله ناظر إسناده صحيح وتقرأه وإسناده ضعيف ما تقرأه، هل هذه صورة القرآن عندك؟ لا، عيب أن يكون كلام الله هذه صورته عندك يا شيخ. القرآن نقل نقلا جبارا في تاريخ الإسلام، والله العظيم ما تركوا منه أحد جزء من جزئيات الحرف الخمسة، لأن قد يكون في خمسة خمس صفات، وقد يكون فيه ست صفات كما في الراء مثلا، وأكثر ما يكون عندنا في الصفات. يعني واحد على ستة ما قصروا فيه شيخ، يروحون يقصرون في نقله؟ لا، إنما أنت الذي توهمت شيخ. وأما أئمة الأداء فهذه طريقتهم شيخ، أنهم ينقلون إلينا النقل المتواتر. يورد علينا الناس إشكال، إذن عرفنا عفوا قبل أن نورد الإشكال. يعني إذا 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 الإمام أحمد رحمه الله حكى جواز القراءة بالشاذ، ماذا يعني؟ ها؟ الذي من الأحرف الستة يا شيخ، صحيح؟ طيب اليوم إذا قلت يجوز القراءة بالشاذ، هل هو نفس كلام الإمام أحمد؟ لا، لأنه هو أدرك تابع التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يا شيخ، ولا لا؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فهو في طبقة تابع التابعين لشيوخه، يعرف أنهم نقلوا هذا من الأحرف الستة، فسماه شاذا في جواز القراءة. وأما أنت لا، الشاذ عندك بحر لا تكدره الدلاء، بحر واسع يا شيخ. خذ أبي حيان، يعني التفسير أبي حيان، تجد في الأحيان يطلع لك 17 كلمة يا شيخ في قراءة في كلمة واحدة، 16 15 14 كلمة، 14 يعني وجه في القراءة، هذه كلها أصلا ما في إلا 7 حروف يا شيخ، شلون طلعتها؟ يكون أحيانا أوهام رواتي يا شيخ. فأنت تجعل هذا كله، الـ14 هذه الوجه في القراءة، تجعلها محمولة على كلام الإمام أحمد؟ لا يا شيخ، لا تحملها، يعني هذا الرأي عندك. فكلمة الشاذ عند الأصليين ليست الشاذ الذي قاله الإمام أحمد يا شيخ، لأن الإمام أحمد يصف شيئا مما حصل في الأحرف الستة، لكن أنت عندك الشاذ بحر. هل عندك مظن يعني اسمه مكرم أو عبد العال كذا في الكويت جمع معجم القراءات؟ هو عبد كأنه مكرم أو اثنين هم، أيوة اثنين، نعم عبد العال، أيوة، ومعه يمكن الشيخ الفاضل هذا صاحب تحقيق المغني جزاه الله خيرا، الخطيب عندكم في الكويت هنا، أيوة، الله يمتعهم بالصحة والعافية. هؤلاء يعني جمعوا، تعرفون جمعوا معجم جبار ضخم، يعني نعم جمعوا، يعني ذكروا الحاج والداج، ذكروا كل شيء. طيب هذا أنت هل تحمل عليه كلام الإمام أحمد يا شيخ؟ واحد من اثنين، يا تحمله نلزم أنه كله، ولا تتركه كله. إن تركته كله هذا القول نقوله ويقوله أئمة القراءة، وإن قلت لا أقول به كله، ما يوافق مسلم على وجه الأرض يا شيخ. رح لأي مجمع علمي في الكويت، في البحرين، في قطر، في السعودية، في مصر، في المغرب، في الجن والعفاريت، لو في هذا خلهم يوافقونك يا شيخ على هذا، ما يوافقونك يا شيخ، لأنهم أهل علم يعرفون نقل القرآن، ما يوافق، فضلا عن أن يوافقك القراء. إذن الإمام أحمد يتكلم عن صورة في الأحرف الستة شذة، وأنت تتكلم عن صورة أخرى. إذن حمل يعني قول بعض الناس إنه يجوز القراءة في الشاذ وقال بها جمع من الأئمة، هذا الحقيقة محل نظر، وإن قاله بعض أفاضل أهل العلم من المتأخرين. وقد قلت لكم غير مرة يا إخواني، ترى مهما كان علم الإنسان قويا، مهما كان علم الإنسان قويا في الشريعة، لكن إذا لم يختص بالقرآن لا تقع في المطب اللي وقع فيه، ليس بلازم يا شيخ. أنا أعطيكم شيء قد تتعجبون منه، هذا الإمام الذهبي قرأ القراءات ولا ما قرأ؟ قرأ القراءات، وشوفوا هذا في معرفة القراء، نص على وجوه من كتب قرأ بها. أنا أسألكم، هو أعلم بالقرآن وبالقراءات ووجوهها ولا ابن الجزري؟ بلا شك كلكم قلتوا ابن الجزري، لأن ابن الجزري أخص منه. قال هو رحمه الله في ترجمة ورش قال: وانفرد إسحاق بن يوسف الأزرق عنه، يعني عن ورش، بتغليظ اللامات. لاحظوا الكلمة دي، يعني لم يروي أحد من أصحاب نافع يعني تغليظ اللامات إلا ورش. هذا الكلام يا اللي مختص بالقراءات يصح؟ الجواب لا يصح، ولهذا استدرك عليه الذهبي رحمه الله في غاية النهاية، قلت لم ينفرد إسحاق بن يوسف الأزرق به، بل قرأ به إسحاق بن يوسف الأزرق ويونس من على الصدفي إلى آخر كلام. طيب كيف ما انتبه الإمام الذهبي لهذا؟ لأنه قد يخفى عليه. ولذلك عندنا في العلوم مختص وعندنا أخص منه. الأخص هذا هو اللي يمسكه يجيخ، هذا يعلم القاصي والداني واختص به حياته كلها، هذا أحسن ما يكون يا شيخ، يعني من العلماء في كل فن. أما اللي شارك مشاركة جيدة لكن هذا يعني يعتبر محدودا بالنسبة إلى هذا الأخص. أنا نسيت الإيراد اللي أورده، أيوه يعني طيب إذا تذكرتها أنا أقول إن شاء الله. نعم يلا الخيرة، أشر لي يعني بعشرة، الله المستعان. طيب على كل حال يعني نقف يعني نقرأ هذه مدام في دقيقة، نقرأ البقية القصيدة هذه ونقف على التحفة. نعم.
وشداتها أربع عشرة الوقف
أربع عشرة
وشداتها أربع
أربع عشرة الوقف كامل
وشداتها أربع عشرة الوقف كامل ببدء نعم. الرحيم الدين فاتلوا وازددي.
نعم ببدء الرحيم يعني هذا في البسملة، لأن شافعي المذهب هو صحيح، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدء الرحيم الديني فاتلوا وازددي. نعم.
وسن لبدء عم سر تعوذ وآمين ناسب بعد خف اقصر امددي. وأول نصفيها لتعظيم ربنا وثان دعاء العبد لله فاسندي.
طبعا قوله آمين ناسب بعد خف اقصر امددي يعني لأن فيها لغتين، يعني كما يشير اللي هي آمين وهي اللغة الفصيحة الأشهر عند العرب آمين، واللغة الثانية بالقصر أمين، هذه أشهر اللغتين فيها، وإلا فيها أكثر من لغتين. نعم بس يقول مع تخفيف الميم ولا تقول آمين. نعم.
فإن أنت حققت الذي قد ذكرته ثبتت بفرض للقراءة مسندي. ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا وصل على خير النبيين أحمد.
أحسنت، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.